بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تضمنت هذه الجملة أولا وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحوض في اللغة مجمع الماء، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه. وفي الشرع هو حوض ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يمده ميزابان من الجنة. وهذا الحوض هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أعني الحوض الذي ذكر الشيخ رحمه الله وصفه. وقد صح أن لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص. فمن خصائصه أنه أكثر الأحواض ورادا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن يكون أكثرهم واردا، يعني حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وملخصها ما ذكره الشيخ من أوصاف. فأولا طوله وعرضه متساوي شهر، وثانيا كيزانه، ويقال آنيته عدد نجوم السماء، وثالثا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومما صح من أخبار هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شربته، أنه يرده أقوام فتذودهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي. والأمة والأصحاب هنا بمعنى واحد، فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قال: فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهذا الحديث يفيد أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى يوم القيامة، لا يشغل عنهم عليه الصلاة والسلام بهول ذلكم الموقف. وثانيا أنه يعرفهم، وذلكم بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وفي الحديث الصحيح: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين، من آثار الوضوء. وثالثا أن شرب هذا الحوض، الشرب من هذا الحوض محرم على أهل البدع، ولو وردوه يطردون عنه، تذودهم الملائكة تطردهم، لا تمكنهم من الشرب منه. وليس المقصود من ارتد من الإسلام إلى الكفر، هذا كافر. وإن كان في بعض الروايات ارتدوا على أعقابهم، فارتدوا بمعنى رجعوا. إذا ضممت هذه الرواية إلى الأخرى تبين لك أن الارتداد بمعنى الرجوع، وهو الرجوع من السنة إلى البدعة، ترك السنة ولزوم البدعة. والمصنف وغيره يذكرون جملا قدم المصنف بعضها كما يذكرون الحوض ردا على من أنكر هذه الجمل، وهم أهل البدع من المعتزلة ومن وثقهم، محتجين بأن أخبارها آحاد، والآحاد عندهم تفيد الظن فلا تقبل إذن في العقيدة. ويرد عليهم أولا على التسليم لكم بأن الآحاد لا تقبل في العقيدة لأنها تفيد الظن كما تزعمون، نقول إن أحاديث الحوض ليست بأحد، بل هي من المتواتر معنى. ونقول لهم ثانيا العبرة عند أهل السنة بالحديث الصحيح، فالحديث الذي نقل من العدل إلى عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما من الشذوذ والعلة مقبول عندهم عند أهل السنة ومحتج به. وثالثا يرد عليهم بالإجماع، إجماع الأئمة من أهل السنة. فهذه الأمور المتعلقة بالعقيدة ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل لا يقبل فيها خلاف أهل البدع أبدا، لا ينظر إليه، بل ينظر إلى أهل السنة لأنهم عرفوا قدر السنة كما عرفوا قدر صاحبها صلى الله عليه وسلم، وعرفوا قدر منزلها وهو الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يقبلونها. فالأئمة من أهل السنة مجمعون على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض والصراط وغيرها من الجمل التي ذكرها المصنف، وسيذكر بعضها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم.
هل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟
الذي يظهر لي أن الحوض ضمن الكوثر، هو من الكوثر، فالكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظمه النبوة والرسالة، وأن نبوته آخر النبوات، وأمته هي آخر الأمم وخيرها، فالحوض منه، وإن سمي في بعض الروايات بأنه الكوثر، لكن في أسلوب العرب وصريح لغتهم وفصيحها تسمية الشيء ببعضه. نعم.
أحسن الله إليك، هل يوصف الحوض بأنه مثلا دائري أو مربع؟
نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوله وعرضه سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب.
لأن مجاوزة هذا، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات، يعني تدخل في الكيفية، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر. نعم.
قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
هذه مسألة الصراط. وقد قرر المصنف رحمه الله أسوة بغيره من أئمة السنة السابقين له بمقتضى النصوص مسألتين أو فرعين لهذه المسألة. الأول الإخبار عن نصب الصراط، وهو جسر على متن جهنم ينصب، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فبقدر ما يكون ثبوت المرء على الصراط المعنوي، وهو لزوم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، يكون ثبوته على الصراط الحسي يوم القيامة. والصراط في لغة العرب الطريق البين الواضح، طريق بين واضح، يقال هذا الصراط، إلزم الصراط، ويقال إلزم السبيل، يعني الطريق البين الواضح. أما الطريق الملتوي هذا لا يقال له سبيل ولا يقال له صراط، قد يوصف السبيل بالقرينة فيقال امسك سبيل كذا لمن كان يخاف عدوا ويخشى مكروها أن يصيبه إذا سلك الطريق المستقيم. فالصراط هو الطريق البين الواضح الذي يوصل للمقصود. وشرعا كما ذكر المصنف وهنا مسألة تأتي استطرادا، ولكنها لزيادة توضيح المقال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها الآية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بأنه المرور، فإذا فعل هذا يكون المارون على هذا الصراط قسمين: قسم هم أهل النار، هم أهل النار، والظاهر أنهم المؤقتون الذين تصيبهم النار ببعض أعمالهم من أهل الإيمان، فهؤلاء يسقطون. وقسم هم الناجون، يمرون على الجسر والجسر فوقها على متنها، وهؤلاء لا تضرهم، وإن كان بعضهم قد كما جاء في بعض الأحاديث أنه تخدشه الكلاليب لضعفه يعجز فيسحب سحبا فينجو بعد لسعات، والله أعلم بهذه اللسعات. الفرع الثاني في نتيجة عبور الصراط، ماذا يلقى من من الله عليه بالعبور على الصراط ومجاوزته، هؤلاء هم أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
القنطرة في الغالب تطلق على مجرى الماء، فهي دون النهر مجرى، ويمكن حجزه بشيء بسيط. وهذه القنطرة قالوا هي جسر يعبر منه إلى الجنة، والله أعلم بكيفيتها. بعضهم قال أنه جزء من الصراط خارج عن متن النار، ونقول هي قنطرة، والله أعلم بها. حينما يعبر من الله عليه بالعبور، مآلهم إلى الجنة، لكن يهذبون مما بينهم من المظالم والإحن في الدنيا، يهذب الله ما في صدورهم، ينزع ما في صدورهم ويوقفهم لبعضهم. فإذا شك أحد من أهل الجنة من أخيه صاحب الجنة مظلمة، الله سبحانه وتعالى يتولى سداده ويعطيه من نعيم الجنة حتى يرضى، لأن الله عز وجل أراد ألا يدخلوا الجنة وهم وفي صدورهم ما فيها من أقدار الخطايا والآثام التي فيما بينهم يوم كانوا في الدنيا، فيؤذن لهم في دخول الجنة، وسيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
هذا بيان لدخولهم الجنة. فالشيخ رحمه الله يشير إلى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن عليه الصلاة والسلام: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبيون والمرسلون بعده، ثم تدخل الأمم، وأول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائصها. فأول الأمم دخولا للجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر أهلها، فقد صح أن أهلها، أن شطر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل هذا يعد من الشفاعات؟
نعم، يعني بعضهم يعده من الشفاعة. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يشفع للمؤمنين في دخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
ذكر المصنف هاهنا الشفاعة، والشفاعة تتضمن مسائل عدة. الأولى في معناها لغة وعرفا وشرعا، فالشفاعة لغة من الشفع ضد الوتر، ضد الوتر، والوتر من العدد هو الفرد، ويقال لضده زوج. والشافع والمشفوع فيه ينضم بعضهما إلى بعض فيصيران شفعاء كالزوج من العدد. والشفاعة عرفا هي سؤال الخير للغير، مثال: شخص أراد عملا عند آخر فيأتي إليك فتذهب معه أو تكتب ترسل معه كتاب إلى ذلك الشخص تطلب تعيينه عنده، فهذه الوساطة منك شفاعة، سؤال خير لذلك الغير. والشفاعة شرعا وهي المرادة في دواوين الإسلام، وفيها يريدون الآيات والأحاديث ويبينون مذاهب الناس فيها، هي الشفاعة الشرعية، وهي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. لما فرح بنعمة الله عليه من عظيم الثواب والنجاة من العقاب يوم القيامة يشفع عند ربه عز وجل. المسألة الثانية في مذاهب الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة لهم ثلاثة مذاهب: أحدها الغلاة في إثباتها إثباتا مطلقا في الدنيا في الدنيا، وهذا هو مذهب المشركين وغلاة المتصوفة من المنتسبين الإسلام، فإنها يثبتونها إثباتا مطلقا لمن يزعمون فيه الولاية، وربما أثبتوها له في الدنيا والآخرة، ولهذا يسألونها الحي والميت. الثاني، المذهب الثاني نفاة الشفاعة، النفاة، ومرادهم الشفاعة في أهل الكبائر في عصاة الموحدين، وهؤلاء هم أهل البدعة من خوارج ومعتزلة وجهمية ومن لف لفة، لأن منهم من يكفر بالكبيرة ويستحل مال مرتكبها ودمه في الدنيا ويخلده في النار يوم القيامة، وهؤلاء هم الخوارج. والمعتزلة يوافقون الخوارج على الحكم الأخروي، وهو الخلود في النار لمن مات مصرا على كبيرة. المذهب الثالث وهو مذهب الوسط، مذهب أهل السنة، جعل الله وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة بشرطين، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وجمع الشرطين بقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا يتحصل أن أهل السنة يثبتون الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة، لا في الدنيا، يوم القيامة بهذين الشرطين. فمذهبهم هو مذهب الحق، والمذهبان الآخران باطلان. نعم، هذه الشفاعة. المسألة الثالثة في أقسام الشفاعة، ذكر الشيخ رحمه الله ما حاصله أن الشفاعة أقسام ثلاثة، وهذا على سبيل الاختصار، وبالبسط تصل إلى خمس أو ست، وأحيانا أهل العلم يختصرون ويدخلون بعض الأمور في بعض لأن الحاذق يدرك ذلك، وأحيانا يبسطون لزيادة الفهم والفقه، فجزاهم الله خيرا على هذا أو ذاك. أولا، هذه الشفاعات تنقسم عند أهل المنتسبين إلى الإسلام إلى قسمين: قسم لا ينازعون فيه أبدا، لا ينازع فيه لا خارجي لا معتزلي لا جهمي، لا ينازع فيه أحد، وهذا هو أو هذا القسم هو الشفاعة في أهل الكبائر كما ذكر الشفاعة في فصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. ويتبعه كذلك رفع درجات أناس من أهل الجنة لا ينازعون فيه. القسم الثاني الشفاعة في الكبائر من في أهل الكبائر، في من مات على كبيرة من أهل الإسلام، كبيرة دون الشرك والكفر، فهذا هو محل النزاع والخصام بين أهل السنة وبين المبتدعة من جهمية ومعتزلة وخوارج. فأهل السنة يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر لما تواتر عندهم لما هو صريح الكتاب وصحيح السنة المتواترة، والمبتدعة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر لما قدمنا من الحكم عليه عندهم. نعم، هذا الكلام على الشفاعة إجمالا وموقف الناس منها. وأما التفصيل فإن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: منها ما هو خاص به لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام ولا عبد صالح من عباد الله، وهي ثلاثة: أحدها الشفاعة في فصل القضاء، والثاني شفاعته في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات على الكفر فيشفع فيه ابن أخيه نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرجه من الدرك الأسفل من النار حتى يبلغ به ضحضاحا يغطي قدميه ولكن يغلي منه دماغه. عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. الثالث الشفاعة في أهل الجنة عند الله في دخول الجنة، هذه خاصة. ثلاث. القسم الثاني مشترك، القسم الثاني مشترك، الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في رفع أناس درجات في الجنة وهكذا. وأهل الكبائر ذكر الشيخ نعم أن أهل الكبائر قسمان، قسم يدخل النار بما أصابته من ذنوبه فيشفع فيه حتى يخرج، وقسم حين يذهب به إلى النار يشفع فيه صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه من أراد من أذن الله له غيره حتى لا يدخلها. هناك شفاعة أخرى قال بعضهم أنها من خواصه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم يوقفون، ليسوا من أهل الجنة وليسوا من أهل النار، يعني فيما لا يزج بهم في النار ولا يذهبون إلى الجنة حتى يشفع فيهم. قال بعضهم هذه هؤلاء يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إنهم أهل الأعراف. نعم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم.
المقام المحمود ما هو سيد شيخنا؟
الراجح أنه هو الشفاعة العظمى. نعم، الراجح فيما علمناه أنه الشفاعة العظمى، الشفاعة في فصل القضاء في الموقف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
وهذا من ما يجري في القيامة الكبرى، فالواردون على النار ثلاثة أصناف: صنف هم أهلها، هي مقامهم ومثواهم، لا يخرجون منها أبد الآباد، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا. الثاني من تصيبهم النار لبعض ذنوبهم، ومن فضل الله عليهم أن الله يميتهم إماتة، يذيقهم مس النار ووهجها وحميمها ثم يميتهم إماتة فيخرجون بالشفاعة. وردوا النار وليسوا أهلها، هم من أهل الجنة لكن استزلهم الشيطان بذنوب أوبقتهم فيها وهي كبائر. الصنف الثالث من أهل النار من يخرجه الله بدون شفاعة، فقد صح في الحديث أن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون والصالحون وبقي أرحم الراحمين، أو قال شفاعة أرحم الراحمين، يعني نفسه سبحانه وتعالى وجل ثناؤه. قال: فيقبض من النار قبضة أو قبضتين بيده فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط من النار بعدما صاروا حمما. نعم، هذا فضل الله بدون شفاعة. قوله ولم يعملوا خيرا، قال أهل العلم من الجوارح، من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح، وهذا من الأساليب العربية، فإنهم يقولون في من غلب شره على خيره يقالون هذا ليس فيه خير، هذا لا تجد عنده خيرا، وإن كان عنده أعمال طيبة لكن غلب شره في غالب سلوكه أو في سلوك معين عندهم غلب فيه، مثلا لا يعرف صلة الرحم فيقول لا خير فيه، يعني في قطيعة الرحم، ليس معناه أنه لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يحج، لا لا يعنون هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة.
بقيت مسألة وهي ما يصنع الله عز وجل، ما يفعل الله عز وجل بما يبقى من الفضل في الجنة والنار. وقد وعد سبحانه كلا منهما بملئها أو ملئها، وفي ذلكم حديث أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها، فيها ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: ما لها، فيها الجبارون، وفيها وفي رواية: في كل عتل جواب متكبر. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فهما موعودتان بالملء، ولا يخلف الله وعده. أشار المصنف رحمه الله إلى حديث، إلى جملة تتعلق بأهل الجنة، وهي أن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخرين ليسوا من أهل الدنيا، فيسكنهم فضلها. بقي ما يتعلق بملء النار، فإنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، فلا يعذب أحدا بلا جرم، والنار موعودة بالملء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يلقى في النار وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي رواية: رجله، فتقول: قط قط، يعني حسبي كفاني، فينزوي بعضها إلى بعض. فحقق الله سبحانه وتعالى لها وعدها بملئها. نعم.
قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
هذه القطعة تتضمن أولا أن أخبار الدار الآخرة لا سيما القيامة الكبرى مأثور من قديم، وقد جاءت به النبوات السابقة وفيما أنزله الله من الكتب في التوراة والإنجيل والزبور، وكل نبي أعلمه الله بما أعلمه من هذا، وثانيا لعل في ذكره رحمه الله ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى شيء، أحدهما أن أكثر هذه الأخبار في كتاب في القرآن وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيهما أنه يجب على أهل الشرع المحمدي أن يعنوا بذلك، أن يعنوا بذلك ويقررون الحق فيه حتى يعلمه الجاهل ويرعوي عن إنكاره أهل البدع والأهواء. والشيخ ذكر ما ذكر على سبيل الإشارة وليس على سبيل البسط والتفصيل، ولهذا قال من طلبه وجده، يعني تفاصيل القيامتين، القيام ما يجري في القيامتين الصغرى والكبرى، والكبرى أكثر، من طلب هذا وجده. ولهذا ألف فيه من ألف من أئمة المسلمين، ومن المؤلفات في ذلكم المختصة التذكرة للقرطبي، وأظنه القرطبي المحدث صاحب المفهم وليس القرطبي المفسر. والمقصود أن الرجوع إلى دواوين الإسلام يزيد المرء تمسكا بالسنة وشدة في الثبات عليها. وأما الكتب الفكرية التي مبناها على الفكر وشقشقة العبارات وزخرف القول فهذه ليس فيها إلا البدعة والجهل، وقد حذرنا في مقامات كثيرة ومجالس متعددة من الكتب الفكرية وذكرنا أشهرها عند المولعين بها، والله يعلم أن لا نريد إلا النصيحة وتحذير المسلمين العوام والخواص والشباب والشيوخ والكهول من الكتب الفكرية، لأنه جربت آثارها على المتتلمذين عليها، فإنهم هم أهل التكفير، هم حملة التكفير والخروج في هذا العصر. نعم، وبهذا القدر من الحديث ننتهي ونستعرض شيخ أحمد ما وردكم من أسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم فيه، فادعوا الله لنا بالتوفيق والسداد.
أحبكم الذي أحببتمون من أجله، وأسأل الله لي ولكم وللسامعين من المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال.
آمين. يقول: لا يخفى على فضيلتكم انتشار القنوات الفضائية وما يبث فيها من سموم وهتك للأعراض والقيم والأخلاق، ولكن هناك قنوات لا تعرض من هذا شيئا، ولا تعرض العنصر النسائي، ولكن فيها شيء من البدع، فما رأيكم بإدخال هذه القنوات إلى البيوت، ولكن بشرط أن نحذر أهلنا مما تحمله من بدع؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
السلام من هذا وهذا لا يعدلها شيء، لكن القنوات التي تنشر بدعا عند الضرورة، يعني لها شرطان عندنا: الأول الضرورة الملجئة، إذا اضطر المرء إليها فليس له خيار، إما أن يدخل هذه القنوات التي تبث بدعا، وإما أن يتسكع أولاده وأهله في أحضان الفسقة والفجار فيردوهم في شراك القنوات الفاسدة. التي تبث الكفر والفسوق والفجور وحرب الإسلام وأهله. الشرط الثاني أن لا تكون البدع مكفرة، فإذا عرضت القناة وإن كانت قناة منتسبة إلى أهل الإسلام وفي بلد الإسلام وفي بلد السنة بدعا مكفرة وجب الحذر منها. والشرط الثالث إذن هو الشرط الثالث أن يكون هذا الشخص عنده تمييز وفقه في السنة وما يضادها، حتى يبين لأهله وأولاده، لأن كثير من القنوات تنتسب إلى أهل هذا البلد يعرض فيها من البدع ما الله به عليم. ولذلك قال بعضهم في بعضها، في صدام بن حسين التكريكي الكافر، قال إنه شهيد الأمة العربية. عجيب، رجل يعتنق مبادئ البعث تقول إنه شهيد الأمة العربية؟ لكن هذه قاعدة المعذرة والتعاون لعبت برأسه وقلبه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم زواج الرجل من امرأة زنى بها وقد أسقطت الحمل من الزنا في الأسبوع الأول وقد تاب وندم على ما صدر منهما.
هناك أمر آخر وهو العدة، تعتد بحيضة واحدة. نعم، لا بد من العدة. فإذا شرط صحة نكاحهما توبتهما جميعا، والثاني اعتدادها. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال لي بائع إذا أردت البضاعة نقدا فهي ب30,000 وإذا أردتها إلى أجل فهي ب70,000، فهل يجوز لي أن أشتريها بالتقسيط؟ نرجو منكم توضيح المسألة.
لا بد من الموافقة على إحدى الصفقتين، إحدى القيمتين، لا بد من هذا في مجلس العقد. فإن وافقت على شرائها نقدا ب30,000 فاشتريها، وإن أردت أن تشتريها بالتقسيط فحرر العقد على التقسيط. لا بد من تحرير أحد الثمنين في مجلس العقد. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: ما معنى قول أهل الكلام عن القرآن بأنه عبارة عن الكلام النفسي؟
هذا مذهب الأشاعرة، وهم يقسمون القرآن قسمين: قسم مخلوق وهي الحروف، وقسم غير مخلوق وهو ما يفيده القرآن. يقولون هذا المعنى النفسي، ويرد عليهم بأن ما في النفس لا يسمى كلاما. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. وجه الدلالة من هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم برفع المؤاخذة عن حديث النفس وإثباتها للكلام. حديث النفس الهواجس، ما تهوجس به النفس وتوسوس به. نعم، هذا لا يسمى كلاما إلا بقرينة، إذا قال الشخص: قلت في نفسي. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: تقدم أن الشفاعة عند أهل السنة تكون في الآخرة دون الدنيا، لكن أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أليست هذه الشفاعة في الدنيا؟
يا بني، أنت أوتيت من مشكلة وقعت فيها من حيث لا تشعر. هذه المشكلة أنك لم تضم هذا الحديث إلى النصوص الأخرى التي دلت على أن الشفاعة عند الله في الآخرة وليست في الدنيا. فضم هذا الحديث إلى النصوص الأخرى. نعم.
يقول: هل هناك شفاعة في تخفيف العذاب عن أهل القبلة في النار قياسا على الشفاعة لأبي طالب من باب أولى؟
أولا، هذه الأمور من أبواب العقيدة، بل العقيدة عامة ليس فيها قياس، بل يجب الوقوف على النص، والنص كان في أبي طالب ولا نص في سواه، فقف عند هذا. نعم.
سائل يقول: حفظكم الله، من هم أهل الأعراف؟
هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يوقفون على سور بين الجنة والنار، إذا صرفت وجوههم تلقاء النار قالوا: رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم.
سائل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول بفناء النار؟
المحققون من أئمتنا لا يقرون بذلك، ومنهم الإمام محدث هذا العصر شيخ الألباني رحمه الله، يعني دافع عن شيخ الإسلام فيما ألزمه به بعضهم، فلم يقل، فعلى هذا لم يقل بفناء النار، أو قال به في أول أمره ثم بعد ذلك رجع عنه. وكثير من أهل العلم، بل كثير من الأئمة، يفهم من النصوص حكما فيقول فيه قولا، ثم بعد ذلك يترجح عنده خلافه فيرجع عن القول الأول، فلا تشترط منه توبة لأنه فهم من النصوص، وإنما التوبة تكون في حق الفاسق والمبتدع الذي يركب البدعة عنادا واستنكافا عن الحق، هذا هو الذي تلزمه التوبة إلى الله عز وجل، ويلزمه البيان بأن ما كان عليه أول هو من الباطل، وأنه رجع عنه إلى السنة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام أن من الشفاعات شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، فيطلب الدليل على هذه الشفاعة، فقد علمنا أدلة الشفاعات الأخرى، جزاكم الله خيرا.
هذا من النصوص العامة، النصوص العامة، والظاهر أن المسألة مجمع عليها وليست خاصة به رحمه الله. أما نصا يعني في هذه المسألة صراحة لا أستحضره الآن، لكن الشفاعة في أهل الكبائر مقررة عند أهل العلم. نعم.
شيخنا، قول الأنبياء عند المرور على الصراط: اللهم سلم سلم، هل يعد هذا من هذا النوع؟
لم يظهر لي هذا. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول هذا السائل: من حج مفردا فهل تجزئه عن العمرة الواجبة؟
يعتمر فيما بعد، بحديث: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهم أبدأت، وهو صحيح أو حسن، يعتمر فيما بعد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله
فيك. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي، بارك الله فيكم.